ظهور القلب مشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنبدأ كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين. ندعو لوالدي والأخت هدى المصري، الأخت سير المصري، والدة الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ ماهر ياسين، والدة الأستاذ محمد عباس، والدة الأستاذ محمد توفيق، حاجة أم يحيى، والدة الأستاذ حمد الجهري، حاجة أم حنان رضوان، الأستاذ أحمد رضوان، والحاجة خضرة هلال، زوجة الأستاذ عبد العاطي عرفة، الأخت عبير إسماعيل، الأستاذ أبو سريع الصاوي، أخت محسن الصاوي، الحاج صبري عبد المجيد، الحاجة سوسن، الحاجة سامية جمال، الحاجة أم هيثم عادل، الحاجة أم عبد الهادي، الحاجة أم أدهم، الحاجة أم الحبيب، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، ندعو والدة الأستاذ معتز مصطفى، والحج شوقي نصار، والأستاذ مجدي فريد، والحج إبراهيم علي محمود، والحج مهدي مهدي محمد، وجميع موتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، يا عزيز يا غفار. اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم قبورهم. اللهم أدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حيا النهاردة كان من المفترض أن أتكلم في موضوع يعني منفرد، لكن لقيت أن من الحكمة ان احنا في يوم او في اسبوع او في شهر او في يعني يوم اليتيم العالمي ان احنا نتكلم عن حق اليتيم، وخصوصا بعد بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا بعد صدور موسوعة الحقوق الاسلامية. هنتناول الفترة القادمة دي كلها، طول الفترة اللي جاية ان شاء الله هنتناول شرح الموسوعة ديت. مش هيكون بالترتيب، يعني احنا هنشرحها بشكل غير مرتب، لان انا المفروض ان اول حق نبدأ حق الله عز وجل على العباد، لكن هنبدأ النهاردة بحق اليتيم. طبعا الموضوعات اللي هنتناولها وحضراتكم ليكم حق في اللي انتم تطلبوا، الموضوع اللي عايزينه قبل التاني، فالموضوع اللي مثلا موجود ده هما ثلاث مجلدات، الموضوع الموجود في المجلد الاولاني حق الله على العباد، وبعدين حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين حق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقوق الانبياء، وحق الصحابة، حق القرآن، حق العلماء. ده سيبقى في المجلد الأولاني، يعني أنا تناوله بشيء من الترتيب بالذات في المجلد الأولاني. بعد كده نلاقي في المجلد الثاني حق الوالدين، حق الأبناء، حق الرحم، حقوق المرأة، حق الزوج، حق الزوجة، الحقوق المشتركة، حق الأخوة، حق الجار، حق اليتيم اللي احنا هنتناوله النهاردة، وهي حق السائل والمحروم وحق المسلمين. وبعدين يجي آخر مجلد هيبقى فيه حق المعوقين، وحق الأسير، وحق الضيف، وحق الراعي، وحق الرعية، وحق غير المسلمين في بلاد المسلمين، وحق الطريق، وحق الجسد، وحق الحياء. يعني حوالي 28 حق مذكورين في المجلدات الثلاثة بأسلوب الحمد لله بسيط جدا وميسر، ويمكن يعني توسعت شوية في الكلام عن حق الله على العباد، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق آل البيت عشان محدش يظن ان احنا يعني بنبخس آل البيت حقهم، بل نحن نتقرب الى الله عز وجل بحب آل البيت. طبعا دي 28 حق، واللي مش هيقبل الكتاب ده هيبقى حق عرض، يعني زي ما بيقول يعني. ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب، ويرزقنا اياكم الصدق والاخلاص، وان شاء الله نتناول الفتره الجايه دي كلها شرح كتاب موسوعه الحقوق الاسلاميه. هنتناول ال 28 حق لكن بغير ترتيب. النهارده بس نبدا بحق اليتيم بمناسبه يوم اليتيم العالمي، ويسال الله عز وجل ان يجبر كسر يتامى المسلمين جميعا، انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نشوف كيف حض الاسلام على اكرام اليتيم. اليتيم له مكانة ومنزلة عظيمة جدا في دين الله. الإسلام دين يجبر كسر الضعفاء واليتامى والمساكين والفقراء، وما في إنسان على وجه الأرض بيكرم ويأخذ حقه إلا في ظل هذا الدين. بل تعجبون حينما تعلمون إن أهل الكتاب أنفسهم لم ينالوا حقا إلا في ظل الشريعة الإسلامية، وإلا في ظل الخلافة الإسلامية، وهم الذين يشهدون بذلك بفضل الله، كما سيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن حق غير المسلمين في بلاد المسلمين. غير المسلمين نفسهم هم اللي بيتمنوا تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، لأنهم لم ينعموا ولم يأخذوا حقهم كاملا إلا في ظل الشريعة الإسلامية وإلا في ظل الخلافة الإسلامية. تعالوا نتكلم النهاردة عن حق اليتيم، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بداية حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى حضنا على الإنفاق بشكل عام، احنا نتكلم عن الإنفاق بشكل عام ثم ندخل بعد ذلك ونخصص هذه المسألة في إلقاء الضوء على كفالة اليتامى. الحض على الإنفاق، ربنا سبحانه وتعالى يطمئن قلب كل مسلم بأن اللي انت هتنفقه ما تخافش، مش هينقص فلوسك، وفوق ده كله ربنا اللي هيعوضك. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء أي حاجة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقسم حبيبك، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم. وإنما سم يعني قل أن يقسم، ومش محتاج أن يقسم لأنه الصادق والأمين صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث أقسم عليهن: أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. لا يمكن ينقص، معك 1000 جنيه تصدقت 100 جنيه على اليتامى، ما بقوش 900 جنيه، الموضوع بقى حاجة تانية خالص، لأن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: يا ابن آدم أنفق عليك. خد بالك، كان ممكن اللفظ يبقى غير كده، يعني ممكن يا ابن آدم أنفق وسأيسر لك غنيا من البشر ينفق عليك. شو بقى، تخيل لما أقول لك إيه، طب بس ادفع 10 جنيه والوزير الفلاني أو رئيس الوزراء الفلاني أو الزعيم الفلاني هو اللي هيقبض عليك. شو بقى، انت تخيل بقى مدى طموحك وامالك وفكرك هيروح فين. تقول انا ادفع 10 جنيه ورئيس البلد او رئيس الوزراء او الوزير هو اللي ينفق عليا، طبعا حاجه بقى ما تخافش بقى الاغضاق اللي، ولله المثل الاعلى. فتخيل لما انت تنفق والملك جل وعلا اللي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بيده مقاليد السماوات والارض جل وعلا، بيقول لك: يا ابن ادم انفق عليك. فالذي ينفق عليك ويتولى ذلك هو مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا، الذي لا تنفد خزائنه، الذي قال ايضا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. دخل إبرة كده في البحر وشوف هتاخد إيه من البحر، ولا حاجة، نقطة لنقطتين، وإلا فلا ينقص أي شيء من خزائن المولى عز وجل سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اطلقوا النار. طب إزاي يا رسول الله؟ قال: ولو بشق تمرة، ولو بنص تمرايه، اتق النار ولو بنص تمره. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ايضا في الصحيحين: من تصدق بعدل تمره بما يوازي تمره، بس بشرط بقى يكون مال حلال، من كسب طيب، فان الله عز وجل، الله مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا، فان الله يربيها له حتى تصير كالجبل، يربيها له كما يربي احدكم فلوه اللي هو المهر الصغير، حتى تصير التمره دي كالجبل. تخيل بقى حضرتك لما تيجي من اليمة وانت متصدق بتمراية باثنين بعشرة، تيجي تلاقي 10 جبال من حسنات، ده 10 تمرايات اللي انت ممكن بعد ما تاكل كيس التمر ترمي مثلا 20 تمراية 50 تمراية، ترمي نص الكيس. تخيل، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان في ملكين مخصوصين، يا اما يدعو لك يا اما يدعو عليك، واحد منهم هيدعي لك والثاني لو ما انفقتش هيدا عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم، ما فيش يوم بيعدي، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على كل اللي بينفق، ودعاء الملك لك أعظم من دعائك أنت لنفسك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعاؤهم مستجاب
يقينا دعاء مستجاب. يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعطي منفكا تلفا. حبيبي في الله تصدق ولو بالقليل، ولو بالقليل، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي أيضا بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم إيه؟ 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده مال كثير فأخذ شيئا من عرض هذا المال فتصدق به، والثاني ما كانش يملك إلا درهمين فأخذ درهم وتصدق به، يبقى تصدق بنص الثروة، فصدق درهم 100,000 درهم. وده كله بيتوقف على الإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. حبيبي في الله عندك مريض، بلاش عندك مريض، انت نفسك عندك مرض، قول لي يوه هو في حد دلوقتي بقى سليم في عز الجمال اللي احنا عايشين فيه ده والرخاء اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده تقريبا البلد كلها الدنيا كلها مريضة، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. لو عندك مرض او عندك مريض ونفسك يخف تصدق. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند ابي الشيخ في الثواب باسناد حسن داووا مرضاكم بالصدقة. وقلت لكم قبل كده قصة الرجل الغني، رجل غني جدا مليونير، لف ابنه في كل دول اوروبا وامريكا وهنا عشان يعالجه ولم يجد علاجا لولده. وفي يوم من الايام قرأ هذا الحديث فنزل في الشارع وقال اول حد قبله ان شاء الله اتصدق عليه مبلغ كبير. كان واحد في جيبه كده مبلغ كبير رزم الفلوس يعني، ونازل لقى ست فقيرة جدا، فيعني ست كده قد امهاتنا كده راح مديها المبلغ ولا خد يا حاجة ده انا اللي محتاج نستخد مني، واداها المال ورجع. اول ما رجع البيت لقى ابنه بعد ما كان وشه وعينه مصفر وشكله تعبان وعينيه مش عارف عامله ازاي، لقى الصحه كده دبت في جسمه. مالك يا ابني؟ انا مش عارف والدي، انا حاسس كده بصحه دبت في جسمي غريبه. راح عمل فحوصات في اوروبا فوجد ان مفيش عنده اي مرض، حتى ان الدكتور نفسه قال له معقوله ابنك ده كان مصاب بالمرض الفلاني؟ قال له اه والله. قال له مفيش اي اثر للمرض في جسمه، ده ومرضاكم بالصدقه. ما بنعملش الموضوع ده بتجربه ولكن بنعمله عن يقين في الله ويقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت مصاب بمصيبة أو ابتلاء أو عندك أزمة أو متضايق أو مخنوق أو حد تعبك، شوف ده كل ده يزول بفضل الله أولا ثم بالصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. اسمع لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله، وكلام عجيب جدا. يقول إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء. خبالة إن للصدقة تأثيرا عجيبا، خبالة بقى، في دفع البلاء ولو كانت، خبالة بقى، من كافر أو ظالم أو فاجر. لا ده من الكلام محتاج يتعاد، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك الصدقة لها تأثير عجيب جدا في دفع البلاء. عندك ابتلاء انت عايشه، خلقك تعبك مقدر عليك حياتك، الصدقة من أعظم أسباب دفع البلاء. خد بالك إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من كافر أو ظالم أو فاجر، فإن الله يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. تيجي يوم القيامة بقى، كرب يوم القيامة، يوم القيامة كثيرة كرب لا تخطر على قلب بشر. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمخضار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجر لها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفع على ركبتي وقال يا رب سلم سلم. في الوقت ده حبيبي في الله المؤمن يوم القيامة يأتي في ظل صدقته، يجي يلاقي سحابة بالبلد كده، سحابة ملاكي بتاعته دي ايه الصدقة اللي دفعها في الدنيا، جات له يوم القيامة في أرض المحشر على صور فوق دماغه، يأتي في ظل صدقته. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من بينهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أنا بدأت الكلام عن اليتامى بفضل الصدقة ليه؟ انت هتتصدق على اليتامى وهتدفع وهتطلع فلوس، فان كان الحظ على الصدقه جاء بشكل عام فان الحظ على اكرام اليتامى جاء بشكل خاص كما اخبر المولى عز وجل. وحبيبي في الله اوعى تفتكر ان الكلام عن كفاله اليتامى او عن اكرام اليتامى ده بس فقط جه في الاسلام، بس ابدا، ده المولى عز وجل اخذ العهد والميثاق على الامم من قبلنا بان يكرموا اليتامى وان يكفلوا اليتامى وان يحسنوا الى اليتامى. عايز الدليل؟ خذ الدليل بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. بني إسرائيل هم بني إسرائيل، ده شو بقى يعني من إمتى لإمتى بقى يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. طيب وإيه تاني؟ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. يبقى المولى عز وجل أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل وقارن بين الإكرام، إكرام اليتامى، وبين عبودية العبد لله جل وعلا. يبقى نعمة العبودية قارناها المولى عز وجل بإكرام اليتامى والإحسان إلى اليتامى. يبقى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. عايز الدليل العملي، خد الدليل العملي برضه، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام نبي مرسل من انبياء بني اسرائيل، لما التقى مع الخضر، والخضر نبي يعني مع خلاف بين اهل العلم، لكن الراجح انه كان نبيا، واقول لك الدليل دلوقتي على انه كان نبيا عليه السلام. سيدنا موسى لما لقي الخضر في الرحله الطويله الجميله بتاعته مع سيدنا الخضر، ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام دخلوا مدينه، فطلبوا طعام من اهل هذه المدينه، فكانوا بخلاء ما رضيش يدوم حاجه، واذا بالخضر عليه السلام يقوم ويبني جدار، وسيدنا موسى يساعده في بناء هذا الجدار، فالاثنين بنوا جدار لغلامين يتيمين. ايه الحكمه في كده؟ قال الخضر عليه السلام لما ساله موسى عليه السلام عن ليه بنيت يعني الجدار ده رغم انهم عملوا معانا كده، قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. يقول الحافظ ابن كثير كان هذا الأب، كان الأب يقال أنه سادس كمان، يعني مش أبوه مباشرة، لا ده الجد. شوف صلاح الآباء يرثوه الأبناء إزاي، الله أكبر. يعني ممكن أنت لما تعمل خير يعودك في ولادك فعلا. يعني سيدنا سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة الله كان يقول لابنه محمد يا بني والله إني لأكثر من صلاة النافلة رجاء أن يحفظني الله فيك. صحيح، كان لو رجل صالح ومات هذا الرجل الصالح، رجل عالم من العلماء، داعية من الدعاء الأفاضل، لو مات الناس كلهم هيشيلوا ولاده في عينيهم. هو مش بيعمل كده عشان هم يشيلوا في عينيهم، لكن بقول لك ده اللي هيحصل. ليه؟ هذا الرجل قدم الخير، والناس لا ينسون المعروف، أو أكثر الناس لا ينسون المعروف، فلا ينسوا أبدا أن هذا الرجل عاش لديني وعاش لأمتي وعاش من أجل دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيكرم أولاده ابتغاء مرضات الله أولا ثم لوالد هذا هؤلاء الأولاد. فشوف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ده دليل نبوة الخضر، وما فعلته عن أمري، ما عملتش كده بمزاجي، ده بأمر من الله لي أنا، خد بالك، أو بوحي من الله للخضر عليه السلام، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يبقى نبيين من يعني واحد منهم من أولي العزم الخمسة اللي هو موسى عليه السلام ونبي كريم هو الخضر، الاثنين قاموا ببناء ليتيمين عشان الجدار ده كان تحتيه كنز، والكنز ده هيتكشف لأن الجدار خلاص بيقع، فخافوا إن حد ياخد الكنز بتاع اليتيمين، فبنوا الجدار علشان لما الغلامين اليتيمين دول يكبروا بعد كده ربنا يكرمهم إن شاء الله ويكان الكنز تحت هذا الجدار، فيكون ذلك جزاء لهما وجزاء لصلاح يعني أباهما اللي هو كان أبوهما صالحا. حبيبي في الله، قد يحرص على إكرام اليتامى إلا الإنسان المخلص اللي فعلا بيخاف ربنا وبيتقي ربنا ويؤمن بالله واليوم الآخر. يقول جل وعلا عن المخلصين ويطعمون الطعام على حبه. على حبه فيها تفسيرين، التفسير الأولاني أي على حبه، أي على حبه لله، حب الإنسان دوت لربنا هو اللي خليه يعمل خير ده. والرأي الثاني على حبه أي على حب الطعام نفسه، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه لهذا الطعام واحتياجه لهذا الطعام، يعني رغم أنه طعام هو بيحبه ومحتاج له وضروري بالنسبة له، رغم ذلك يطعمه لليتامى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بتعملوا كده ليه؟ علشان يتكتب المنفق والمتصدق ولا لا لا لا، ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرنا. فين الجزاء؟ قبلبا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. الله، شفت؟ يبقى لا يفعل ذلك إلا أهل الإخلاص. أما بقى اللي بيمكن الآخرة، أما الإنسان اللي فعلا مش عامل حساب هيقف إنه هيقف في يوم من الأيام بين يدي الحق جل وعلا كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. قال جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين. شفت يا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي بيكذب بيوم الدين عايز تعرف علامته عايز تعرف صفته خد بالك بقى فذلك الذي يدع اليتيم يدع اليتيم يدفعه يظلمه يظلمه يقهره يعنفه يعامله أسوأ معاملة يأخذ حقه لا يحسن إليه لا يكرمه يعامله أسوأ معاملة هو ده الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قل لنا انت يا شيخ محمد بقى سخنتنا على موضوع كفاله اليتامى. طيب عايزين بقى نعرف بقى معلش الانسان اجري معاك انا ليك حق الانسان اجري فعلا يحب يعرف الاجر المترتب على كفاله اليتامى ايه الثمرات والحاجات الحلوه اللي ممكن تكون والثواب اللي يكون ممكن يكون موجود وراء اكرام اليتامى واطعام اليتامى والاحسان الى اليتامى. هقول لك 10 ثمرات وهم كتير الحقيقه لكن هكتفي ب10 ثمرات بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرة الأولى أو الشيء الأولين الذي يحفزك على أن أنت تكفل اليتامى وتحسن إلى اليتامى أول حاجة حبيبي في الله لما قلت لك كفالة اليتامى والإحسان إلى اليتامى امتثال لأمر الله ودي كفاية الحقيقة. يعني لو قلت لك الكلمة دي وقفلت الدرس وقلت لك السلام عليكم دي كفاية أن أنت بتسمع كلام حبيبك جل وعلا. شوف قد إيه لما تعرف أن ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا عايزك تكفل اليتيم فلو كفلت اليتيم ونفذت امر الله حتى لو ما عرفتش ان ورا هذا الامر اي ثمره لا جنه ولا اي حاجه ولا خلاص انا نفذت امر حبيبي وده كفايه عليا وانا مش عايز اكتر من كده. شوف ربنا بيقول ايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى الى اخر الايه سبحان الملك. يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ادي امر بالعباده وبعدها على طول وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. يبقى قرن المولى عز وجل بين نعمه العبوديه كما قلنا في اول الدرس وبين اكرام اليتامى والاحسان الى اليتامى. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان اكرام اليتيم خد بالك بقى هو اكرام لمن شارك النبي صلى الله عليه وسلم في صفه اليتم. النبي مش كان يتيم؟ الم يجدك يتيما فآوى كان يتيما صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام مات أبوه وهو حمل في بطن أمه فكان يتيما حتى قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم. وماتت أمه وعنده 6 سنين حينما أخذته في زيارة لبعض أخواله من بني النجار وهي رجع في منطقة الأبواء ماتت أمه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم طفل عنده 6 سنين يعني مأساة وماتت أمه وكانت معه حاضنته أم أيمن فبكى ونظر عليه وقال يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. ذلك فقال الموقف عجيب جدا وإن كان موقف شخص لكن هذا الموقف ليه تأثير في نفسي جميل جدا. أمي الله يرحمها مات أبوها وهي حمل في بطن أمها يعني مات قبل ما تتولد بشهر وأمها ماتت بعد ما ولدتها بشهر فكانت يتيمة أب وأم وعمرها شهر سبحان الله. وكبرت وكنت أرى يعني كنت أرى دموع اليتم في عينيها هو عندها 60 سنة لكن تخيل إن هي حتى كانت عايشة في منطقة أرياف طبعا فما كانتش بقى يعني ما كانش عندها حتى صورة لأمها ولا أبوها ولا تعرف حد ديت ولا ما حتى بيحتفظ بحد ديت. فتقول لي وعندها 60 سنة تقول لي والله ابني أنا عندي 60 سنة ولا أعرف أمي وأبوك أصلا كان شكلهم إيه. فتخيل فكان في موقف كده عجيب. كان عندنا قطة القطة ديت في يوم من الأيام ولدت حوالي أظن 5-6 قطط صنطتين كده ومنظرها طبعا يؤثر في نفسي جدا وماتت امهم. اليتم في الانسان هو اليتيم في الانسان هو الذي مات ابوه واليتم في الحيوان هو الذي ماتت امه لان المسؤول المسؤول عن الانفاق على الانسان هو الاب والمسؤول عن الاتيان بالاكل والشرب وكل حاجه في الحيوان هو هي الام. زي كده حتى الاسد في الغابه تلاقي الذكر الاسد الذكر نايم وتجد الانثى هي اللي تروح تصطاد وتيجي بالاكل فليطم في الحيوان هو ايه موت ايه موت الام. فماتت ام القطه ديت فوجدت امي الله يرحمها رحمه واسعه. شوف قد ايه الرحمه يا اخي ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لقيتها جابت ببرونة كده بزازة وكانت كل يوم تجيب لبن وتجيب القطط قطة قطة هم كانوا مغمضين عينيهم لسه حتى عينيهم ما فتحتش وكانت تقعد ترضعهم بالببرونة ديت وتبكي. فكنت أسألها بتبكي ليه أمي؟ تقول لي أصلهم يتامى زيي. سبحان الله المعنى ده كان ليه أثر كبير جدا في نفسي. يعني الحمد لله ده من ضمن الحاجات اللي أمي الله يرحمها ربيتنا عليها، ربيتنا على حتة الرحمة دي بقى، على حتة إن إيه إن يا ابني ارحم أي شيء حتى لو كان حيوان يعني في نظرنا ملوش لازم. يعني فاهم إزاي؟ يعني ممكن تلاقي غيرنا بيموتوا القطط، وممكن تلاقي غيرنا بيموتوا اللي عندك الله الكلاب، وممكن غيرنا مش بيموتوا بقى لا بيعذبوهم، واخد بالك؟ فيعني إيه الرحمة مطلوبة. وناس تستنكر، يعني ناس تستنكر لما يلاقوا حد مثلا بيحسن القطه. تخيل ان اذكر ان واحده بتقول لي انها بتجيب اكل القطط بتاكلهم بيصعبوا عليها في الشارع فتحط لهم الاكل والناس يضحكوا عليها يظنوا انها مش طبيعيه. حد في الدنيا اكل قطط؟ ايوه باكلهم روح ولنا في كل ذات كبد اجر. يعني ما دام حيوان بياكل وبيشرب والاكل والشراب لنا اجر. لو واحد عمل كل دير ميه يا جماعه وعصفوره جت خدت نقطه ميه فلنا اجر نقطه الميه اللي ارتوت بها العصفوره. شوف لا تحقرن من المعروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان امراه بغيه تتاجر بعرضها. يا جماعه بتتاجر بعرضها مش بقى زالت مره ولا اثنين، يعني بتتاجر دي تجارتها ده شغلتها. ورغم من ذلك غفر الله لها بسقيا كلب. بالله عليك سقيا كلب تساوي عياذا بالله مثلا يعني واحده زالت 1000 مره ولا 2000 مره. شو بقى الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله بيوضح لك إن أنت لما تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقرأ ما بين السطور عشان تفهم إيه اللي حصل. المرأة دي بغي، يعني إيه بغي؟ يعني امرأة لازم تكون على سنجة عشرة مزينة نفسها، عاملة شعرها وحاطة برفانات ومكياجات ولبس أحسن لبس ومشي، يعني مستعدة في أي وقت عياذا بالله لاقتراف الفاحشة. ماشي في مكان واضح ان المكان ده ما كانش فيه حد خالص، والا لو كانت لقت الكلب عطشان ولقت واحد راجل ماشي لو سمحت شويه ميه للكلب خلاص كان الموضوع انتهى. ما لقتش حد، لقيت المياه فين؟ مش موجودة غير في بير. طب هتنزل في البير هيتعرض لحاجة من ثلاثة، يا تغرق يا تقع في الصخور تموت، يا إما هيتقطع لبسها وتنعك الشعرة. يعني في الثلاث حالات هي هتتبهدل. طب عمل ده كله ليه؟ حد شايفها؟ أبدا. تلفزيون بيصور؟ ما فيش تلفزيون ولا الجرايد، ما كانش في جرايد. وما بتعمل كده ليه؟ لله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة: فلما فاضت أنوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. عرفت لي حبيبي أن النبي عليه الصلاة قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. شفت أنت وانت ماشي في الشارع قطة معدية وانت ماشي بعربيتك وكنت هتدوسها رحت مفرمل، رحمة بهذه القطة ربنا يكرمك ويأجرك على أن أنت أحييت نفس كنت ممكن تموتها. وطول يعني هو القانون بيحاسبنا على القطة، هم هيقفون هيسحبوا الرخص عشان القطة دي قطة يا عم معدي وخلص. عندما لا ابدا رحمها عشان هي نفس تاخذ اجر ان هي ان انت كنت سبب في حياتها. وانت معدي لقيت قطه مرميه على جنب وبتلهث الثرى من العطش ومن الجوع، ركنت عربيتك نزلت حطيت لها سندوتش ولا لقمه ولا اي حاجه وجنبها كده سلطانيه كده فيها شويه ميه، تاخذ اجر انها كل نقطه ميه دخلت جسمها تسبح بها بحمد الله تاخذ اجرها. هي القطه بتسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. يعني الحيوان اللي أنت سقيته ولا أكلته ده بيسبح بحمد الله ولا يفطر عن ذكر الله ولا عن تسبيح الله سبحانه وتعالى أبدا، بس إحنا اللي مش عارفين. ألم ترى أن الله يسجد له، مش تسبيح بس، تسبيح وسجود. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. أهو شوف تخيل. وكثير من الناس، لكن في نوع ثاني وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لهم مكرم ان الله يفعل ما يشاء. شاف موضوع حبيب في الله ان الانسان لابد ان هو يتعلم الرحمه، يكون عندنا شيء من الرحمه. فان كان ده اجر المولى عز وجل لامراه سقط امراه بغي سقط كلبا تخش الجنه، امال اللي يقدم بقى كوبايه ميه لطفل يتيم ياخد ايه؟ امال اللي يقدم لقمه لطفل يتيم؟ امال اللي يداري جسد اليتيم ده من البرد ومن الحر ويلبسه ويأكله ويشربه ويعيشه ياخد ايه؟ خد بالك الموضوع كبير قوي، الموضوع كبير قوي. بس انت لو تستحضر المعنى، لو تستحضر الاجر، والله العظيم لا تفطر ابدا عن كفاره اليتيم وعن اكرام اليتيم وعن الاحسان الى اليتيم. اسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم في نصره واكرام اليتامى والاحسان الى اليتامى. يبقى تاني حاجه اكرام اليتيم او الاحسان الى اليتيم هو اكرام لمن شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه اليتم. بصفة اليتم. طيب ثالث حاجة، والله ثم والله تحل البركة على أهل البيت الذين يكفلون اليتامى. الدليل، الدليل أن المولى عز وجل وعد أي إنسان بينفق أن ربنا يخلف عليه، ولما يخلف عليه كمان يعني أنا مش قادر أقول لك بقى البركة بقى هي من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هديك مثال عملي جميل قوي. فاكر أبو طالب عم النبي عليه السلام؟ عم النبي في يوم من الأيام لما مات جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني موت أمه، كفله جده عبد المطلب لحد ما بقى عنده صلى الله عليه وسلم 8 سنوات ومات جده عبد المطلب. أمه ماتت عنده 6 سنين، جده مات عنده 8 سنين، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب. كان عمه أبو طالب ده الغريب، بس هي كانت وصية عبد المطلب لأبي طالب، قال له أكفل محمدا. هو ما قدرش يقول لا، رغم أنه فقير جدا، يعني كان فقير بجد ومش لاقي، طب ماذا يصنع؟ كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب كان بركة على هذا البيت. إيه اللي حصل حبيبي في الله؟ أبو طالب نفسه بيقول إن أولاده كانوا يجتمعوا على الطعام فلا يشبعون، يأكلهم ما يشبعوش، يشربهم ما بيشبعوش، يعمل معهم أي حاجة الأكل مش محق معهم. فلما دخل النبي بيت أبي طالب كان أبو طالب يقول لأولاده إذا جلس على الطعام يقول انتظروا حتى يأتي ابني محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي فيجلس معهم فيأكلون ويشبعون جميعا ويصدرون عن الطعام ويبقى الطعام كما هو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان لسه طفل صغير عنده 8 سنوات. وكان الغلام أي واحد من أولاد أبو طالب كان يشرب لوحده قدح من اللبن فلا يشبع. لما دخل النبي بيت أبي طالب كانوا يشربون جميعا من قدح اللبن، كان النبي يشرب منه شوية ويعطيهم فيشربوا جميعا ويبقى القدح كما هو، فيقول أبو طالب إنك لغلام مبارك، هو فعلا مبارك صلى الله عليه وسلم. شفت دي البركة تحل في البيت بإكرام اليتامى والإحسان إلى اليتامى. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أحسن بيت في بيوت المسلمين بيت يكون فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين هو بيت فيه يتيم يساء إليه. مش معنى كده إن أنا عشان أكفل اليتيم لازم أجيبه بيت يا جماعة، لأنه ممكن خد بالك من حاجة، ممكن أجيب اليتيم في بيتي وأكفله وأعاده ببيتي بس بلا تبني، لأن التبني محرم. لكن لما يكبر هتبقى مشكلة إن عندي بنات، إلا بقى إذا أنا أخذته بقى في سن صغير خالص، سن ما قبل السنتين، ورضعته زوجتي فيعتبر ابنا لها وابنا لي، ويعتبر كل اللي موجودين دول إخواته في الرضاعة، يعيش معهم مفيش أي مشكلة. إنما لو خده كبير شوية بعد سن السنتين تمام، ولم يرضع 5 رضعات مشبعات فلا يصبح أخا لهم، هيبقى برضو غريب عن البيت، وإن كان عشرة أمر، لكن في النهاية مش هنقدر نحن وما نقدرش نسميه باسمنا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حبيبي في الله، رقم 4 من ضمن الأشياء التي تثمر لنا الخير بكفالة اليتامى، لو بتعاني من قسوة القلب، لو أمورك متعقدة، لو حياتك متعقدة مش عارف تخلص اللي وراك، كل لما تخش في مشروع يفشل، كل لما تقضي حاجة تتقفل، الأبواب كلها تقفلت في وشك، الدنيا سودت، الحياة كلها ظلمت، اقفل يتيم. إيه الدليل على كده؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له قسوة في قلبه. مش كده إيه؟ قسوة فين؟ في القلب. وخد بالك من حاجة، الإنسان عشان يحس بقسوة قلبه ده معناها إنه وصل لآخرها، لأن خد بالك من حاجة، ممكن الإنسان يبقى قلبه قاسي جدا وما يحسش إنه قلبه قاسي، والناس تبقى حاسة إنه قلبه قاسي وهو نفسه حاسس إنه هو يعني حاجة تانية خالص. فكون ان هو نفسه يوصل للاحساس ده، ان لا انت عارف الانسان في الغالب ما بيشوفش عيوبه، يعني ممكن تقول واحد ده الراجل ده سبحان الله يا اخي يعني مثلا اسلوبه فظ، وهو يشعر ان هو عصفوره، راجل رقيق وراجل، لكن هو ما يحسش بغلظته دي الا لما يوصل لقمه الغلظه، وما يحسش بقسوه قلبه الا لما يكون فعلا وصل قمه القسوه. فهذا رجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له قسوه في قلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد منه طلب واحد واداله حاجتين. هو راجل بيقول له ايه؟ بيقول له اشكو قسوة في قلبي، عايز حاجة يعني تداوب القسوة اللي في قلبي. قال: اتحب ان يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قلت بلى يا رسول الله. بلى بقى، شوف معايا ترتيب الألفاظ. قال ارحم اليتيم وامسح على رأسه، خد بالك، وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. تابع معايا ثلاث ألفاظ: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك. ليه النبي عليه السلام ما قالوش أكله وشربه ولبسه وسكنه وجوزه وخلاص؟ لا، بدأها بإيه؟ بدأها بارحم اليتيم. لأن أنا ممكن أجيب اليتيم أقول له عايز يا ابني ده أنا بس كنت محتاج لقمة كلها، خد وعلى الله يتمر، يبقى أنا كده ما رحمتوش. طب خد وما تجيليش تاني، ما شوفش وشك تاني، يبقى أنا ما رحمتوش. لا، النبي قال له ارحمه، عارف حتى لو مش هتديله بس ارحمه. عارف لو قابلت يتيم وما فيش في جيبك ولا مليم، وامسح على راسه كده وطبطب عليه وقبله وخده في حضنك وحسسه بان انت اب ليه بالدنيا وما فيها، احسن ما تديله فلوس وبعد كده تذله. خد بالك، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال ارحم اليتيم وبعدين وامسح على راسه. ليه؟ اصل فقد الاب اللي كان في يوم من الايام هيمسح على راسه، فمش لاقي الاب دوت، فهو لانه يتيم نفسه يحس ان هو فقد اب وكسب الف اب او ميتين الف اب موجودين في الامه، الكل بيمسح على راسه. شفت المعنى الجميل ده؟ يبقى ايه؟ ارحم اليتيم وامسح على راسي، وبعدين بقى واطعمه من طعامك. ما قالوش اطعمه اي كلام، لا، ما تبقاش انت بتاكل كباب وتروح تدي لليتيم فول ولا مش عارف ايه، لا، اطعمه من طعامك. الاكل اللي انت هتاكله اكله له، هتاكل فول اكله فول، كباب اكله كباب، اللي انت بتاكل منه اكله منه، واطعمه من طعامك. ايه اللي يحصل في الوقت دوت؟ هيحصل لك ثمرتين: يلن قلبك وتدرك حاجتك. جربها كده حبيبي في الله، زور مكان كده فيه ايتام وخش تطبطب على يتيم وبوسه كده وخده في حضنك واديله شوكولاتين وحس بقلبك قبل اللقاء ده عامل ازاي وبعد اللقاء ده هيبقى عامل ازاي. والله العظيم هتلاقي فرق كبير جدا، هتلاقي الايمانيات اللي كانت ضعيفه عندك عليت، القسوه زالت، الدمعه اللي كانت غايبه حضرت، الخشوع بدا يبقى موجود، الاقبال على الاخره بدات ما شاء الله تتظبط، حب الخير ما شاء الله بقى موجود، الرحمه ابتدت تظهر عليك، الصدق، الاحسان، كل الحاجات الجميله دي هتلاقيها ابتدت تظهر بحضن اليتيم تطبطب على راسه وتقبله حتى لو ما اديتوش حاجه. خد بالك حبيبي في الله، اصل اليتيم ده مش محتاج اكل وشرب بس، ما هو اليتيم ده لو كان ابوه عايش كان هيلعبه ويدلعه ويطبطب عليه ويحبه ويقبله. بدل ما يشيل الموبايل اللي خلاص ويقبله ويعمل كل الحاجات ديت وكان هيكرمه ايام اكرام. ليه؟ ابوه بقى، ابوه ده ابنه. فسبحان الله، فلما فقد الاب الناس هتعوضوا ايه؟ بالمال وبس، هو مش محتاج فلوسه بس، هو محتاج اللي يحن عليه، هو محتاج اللي يكرمه، هو محتاج اللي يطبطب عليه، هو محتاج اللي ياخد بايده، هو محتاج اللي يحكي له حدوته، اللي يقعد يذكره بالحاجات الحلوه، اللي يقعد يعني يحسسه فعلا انه اب. عرفت المعنى الجميل ده؟ عشان كده الرسول قال ايه؟ قال ارحم اليتيم وامسح على راسه واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. في الروايه الثانيه عند البهقي واسناد الحسن قال ادن اليتيم منك، يعني انت ممكن ترحمه من بعيد لبعيد، يعني ممكن تلاقي طفل يتيم صغير كده فيعني تحس ان انت ايه مش عايز اقربه منك، فتقول انا حبيبي ازيك عامل ايه ومن بعيد لبعيد كده، لا لا لا، ادنه منك، قربه منك زي ما كان ابوه بياخده في حضنه، خده في حضنك. ادن اليتيم منك والطفه وامسح راسه واطعمه من طعامك من طعامك، فان ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك. شفت قد ايه بقى الرحمه الجميله اللي الاسلام بيحضنا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسه حبيبي في الله، كفاله اليتامى من الاخلاق الحميده التي اقرها الاسلام وامتدحها. يعني كان قبل الاسلام زي ما قلت لك كان في ايضا اكرام اليتيم، ده المولى عز وجل اخذ العهد على بني اسرائيل بانفاق على اليتامى والاحسان الى اليتامى وكفاله اليتامى. جاء الاسلام فاقر هذا الخلق الجميل وهذا العمل الطيب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير نساء ركبنا الإبل، خد بالك بقى، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. الله، أحناه على يتيم في صغره، أحن امرأة على طفل يتيم وهو صغير المرأة الصالحة من قريش. دي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أحن امرأة على وجه الأرض على الطفل اليتيم واخد بالك، وهو صغير هي المرأة القرشية المؤمنة الصالحة. وما النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أي امرأة من قريش، قال صالح نساء قريش. يبقى إيه؟ خير نساء ركبنا الإبل، الحديث البخاري ومسلم، صالح نساء قريش، أحناه على طفل يتيم أو أحناه على يتيم في صغر. خد بالك الحتة التانية بقى، سامحوني معلش الكحة تمام، وأرعاه على زوج في ذات يدي، أرعاه على زوج في ذات يدي. يبقى صالح نساء قريش تتميز، مش معنى كده ان مفيش نساء تانيين حنينين، لا، بس دي اكتر من 2 موجودين في نساء قريش الصالحات. اول حاجه احناه، احني واحده على الطفل اليتيم، تمام، وتاني حاجه ارعاه على زوج في ذات يده، فقدره بصرف النظر هو معاه 2000 جنيه انا هقضي يوم بيت، معيش غير 200 جنيه برضه هقضي يوم بيت، وما تتعبش نفسك، والجودة من موجودة زي ما يقولوا، وعلى قد الحسف مد رجليك وما تشغلش نفسك. دي المرأة القرشية الصالحة. أتمنى كل نساء المسلمين يبقوا كده بفضل الله. رقم 6 حديث الله، من ضمن ثمرات كفالة اليتامى سلامة المجتمع المسلم من الحقد والحسد. شيء طبيعي أني أنا طالما أنا لقيت يعني طفل أبوه مات، بقى طفل يتيم، أمه موجودة مش قادرة تنفق عليه، لما أهل الحي يجتمعوا ويعتبروا الولد ده ابنهم يمسقوا عليه ويأكلوه ويشربوه ويقضوا المدارس ويفسحوه ويعملوه زي ابنهم، لا يمكن المرأة دي تحقد على حد أبدا، لأن هم كلهم يعتبروا بمثابة الأب لهذا الولد. أما لو كانت امرأة يعني عندها طفل يتيم أو 5 أطفال يتامى، لا أحد ينفق عليهم ولا يسأل عليهم ولا حتى يطبطب على طفل ولا يسلم عليه ولا يكرمه، شيء طبيعي أنها تطلع قلبها يحقد على المجتمع كله. يبقى إذن كفالة اليتامى تنزع الحقد والحسد والغل من المجتمع، وتجعل المجتمع سليما من الحقد والكراهية، تجعل المجتمع نظيفا طاهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7، ان كفالة اليتامى دليل على صلاح المرأة التي اقامت نفسها على كفالة هؤلاء اليتامى. ام جوزها ست يعني جوزها مات، بقي عندها اولادها اليتامى، قالت مش هتجوز، وإن كان الجواز حلال في الوقت ده مش حرام، ما نقدرش احنا لا رهبانية في الإسلام، لكن قالت لا أنا خلاص الحمد لله خدت نصيبي من الدنيا، أنا أقعد بقى حياتي كلها أخرسها على الرسالة اللي قدامي دي، أربي ولادي أحسن تربية، أعلمهم دين ربنا، أحفظهم القرآن، أعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أطلعهم دكاترة ومهندسين و و ونخدم بهم الأمة ونخدم بهم هذا الدين. يبقى الأم دي فضلت حياتها كلها، وياما ياما أمهات كتير جدا جدا بالمنظر ده، يعني خصوصا الجيل اللي فات مش الجيل ده، وربنا يكرمنا إن شاء الله في الجيل دوت يعني ونشوف أمثلة جميلة، لكن الجيل اللي فات لو جيل أمهاتنا كان عندهم صبر عجيب جدا، كان يبقى الراجل مريض بالعشرين والتلاتين سنة ومرمي على سريره، والمرأة قاعدة جنبه في صبر وحنان ووفاء وإخلاص، ينظر أن تجد مثالا لهؤلاء الأمهات في هذا الزمان إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. مثال عجيب جدا جدا، وكان واحد بيسعد لما يسمع القصص، وأنا أكثر ما يؤسبني من هذه القصص الوفاء، نعمة الوفاء. لذلك أحب دائما أسمع ذكر أمنا خديجة. ليه؟ لأن أمنا خديجة على طول كده تحطها برواز الوفاء، أول ما تسمع اسم خديجة يبقى الوفاء سبحان الملك. فشاف الموضوع ان حديث جميل قوي، حديث رواه ابو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا على باب الجنه، هو داخل الجنه صلى الله عليه وسلم، قال فاذا بامراه تبادرني في الدخول، امراه بتسابق النبي وعايزه تخش معاه، خد بالك بقى، فقال من انت؟ فقالت انا امراه تايمت على ايتام لي، انا امراه تايمت على ايتام لي، جوزي مات وفضلت انا بقى عايشه لاولادي دولت. فكان جزاء المراه دي ومؤهلات المراه دي انها فقط قعدت وعاشت لليتامى دولت، فكانت يوم القيامه تاتي وتبادر الدخول مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 8 حبيب الله، الفوز بالحسنات بالمسح على راس اليتيم. حديث رواه احمد في مسنده بإسناد حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، وهذا للأمانة التي اتفقنا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله. مسح رأس يتيم ليه؟ مش عشان بقى يتقال يا سلام يا أخي الجدع ده حنين حنية، ده إنسان ده بلسم، ما بيعملش كده إلا لله، مش بيعمل عشان الناس. من مسح على رأس يتيم لا يمسحه أو لم يمسحه إلا لله. كان له بكل شعرة مرت عليه يده حسنات. يتيم حطيت إيدك على رأسه، رأسه فيها كم مليون شعرة؟ 2 مليون 3 مليون. ورد بس ما تعدي إيدك على رأس اليتيم 2-3 مليون حسنة في مرة بس عدت. طب عدتها ورجعت حطتها تاني وتالت ورابع، في كل مرة لك بكل شعرة حسنة صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بين السبابة الوسطى وجمع بينهما بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رقم 9 حبيبي في الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. اديني الدليل، خد الدليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. يا سبحان الله، يعني بيقول لك الساعي على الأرملة واليتيم. ما الأرملة إيه؟ ما الأرملة دي يعني ممكن يكون عندها أولادي برضه، هي تكفل يتامى، عندها يتامى. فإذا الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، أو يعني حتى لو نزلنا درجة كده، أو الصائم النهار القائم الليل. تخيل واحد بيصوم النهار ولا يفطر عن الصيام، وإنسان بيقوم الليل ولا يفطر عن القيام، ياخد الأجر دوت بإكرام اليتيم والأرملة. يبقى الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. آخر حاجة، آخر ثمرة من ثمرات كفالة اليتامى، عشان نشوف بقى بعض النماذج الجميلة من سلفنا الصالح وكفالة اليتامى والإحسان إلى اليتامى، عشان ربنا يكرمنا وده عندنا حافز إن إحنا من هنا ورايح خلاص العهد أمام الله إن إحنا نكفي اليتامى، نحن نكرم اليتامى، نحن لا نفطر لحظة واحدة عن تقديم يد العون ليتامى الأمة. أسأل الله عز وجل أن يجبر كثرهم أجمعين، اللهم آمين. رقم 10، صحبة النبي في الجنة. بقول لك بالله عليك وانت قاعد قدامي، وبالله عليك وانت قاعد قدامي، تدفعوا كام عشان تشوفوا النبي؟ ده في حديث عجيب قوي، إنما أصبي إيه؟ إن من أشد أمتي لي حبا، خد بالك، قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. والله العدولة الثانية بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن من أشد أمتي لي حبا، أكتر ناس بيحبوني قوم يكونون بعدي يود أحدهم، والله إحنا والله منهم يا رسول الله، وكل اللي قاعدين قدام إن شاء الله يكونوا منهم، يود أحدهم يتمنى لو أنه فقد أهله وماله، بس إيه؟ بشرط، وأنه رآني. يعني بيقول يتمنى الواحد فيهم لو قلت له تفقد فلوسك وأهلك ومالك ودنيتك كلها وتشوف النبي، يقول لك أفقدهم كلهم وأشوف النبي. ما هو النبي قال كده، لا يؤمن أحدكم كما في الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. والله لأنت أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ومن أولادنا ومن كل من على الأرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إنه أحسن بيقول لك بقى إيه كما عند البخاري، أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. هتخش مع النبي في الجنة وتبقى قريب جدا مع النبي في الجنة، قريب جدا من النبي في الجنة بكفالة اليتام. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة هكذا، والساعي على الأرملة المسكين كمجاهد في سبيل الله. إيه له أو لغيره؟ خد بالك من حاجة، أنت ممكن تكون واحدة جوزها مات فسيب لها أيتام، فلو كفلت أولادها يبقى إيه؟ هو اليتيم ده إيه؟ لها. فلا يبقى ما أكاف أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، يبقى دي له. انا مثلا اخويا مثلا مات ساب اولاد يتامى، انا بغفرهم يبقى دي لهم. طب لغيري حناز غرب عني وانا راح اغفرهم في جمعيه شرعيه في جمعيه كفاره يتامى في اي مكان، يبقى انا بغفره يبقى له او لغيري. اي يتيم سواء قريبي او مش قريبي، انا وكافي اليتيم له او لغيري في الجنه هكذا، والساعي على أرملة المسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال ابن بطال رحمه الله رحمة الله وسعه، حق على من سمع هذا الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكفى اليتيم في الجنة أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك من أن تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لحبيبة حاجة مهمة جدا، ودي من أهم النقاط اللي عايزين نتكلم فيها. مش عايزك حبيبي في الله، مش عايز اختي في الله، مش عايزين نكتفي بمجرد مبلغ بس ان احنا في يوم الحد خد 10 جنيه خد 20 خد 100 جنيه وروح وصلها المكان الفلاني. انا عايزكم انتوا تروحوا تتعرفوا على اليتامى لهدف معين في دماغه ويوقع دلوقتي حالا. انت ممكن وسهل جدا وتبقى كافي اليتيم برضه، يعني انت مجرد ما تبعت فلوس ربنا يأجرك ان شاء الله، ربما تكون مش فاضي، لكن حاول تفضي نفسك ولو مره كل شهر، ولو مره كل شهرين، وحدد مثلا اسماء معينه تكفلها. روح مثلا جمعيه قول لهم عندكم مثلا كم طفل، عندنا مثلا 300 طفل، طب حددوا لي طفل معين، الطفل دوت انا ما حدش يدي له حاجه، كل احتياجاته والتزاماته واكله وشربه ولبسه وفسحه وحياته ودراسته عندنا، وروح زوره حسسه كده بالابوه والحب والحنان والرحمه، واخد بالك، وروح وطبطب عليه واقعد معاه وهات له لعب واقعد لعبه ودردش معاه وخده فسحه ورجعه لهم تاني، عايشوا جو الاسره. يوم القيامه حبيبي في الله طفل يتيم ده لو نشأة جميله سويه ايمانيا فكان من الصالحين الذين سيدخلون الجنه. اليتامى دول حبيبي في الله ليهم يوم القيامه دوله يوم القيامه، لهم دوله يوم القيامه. اذا امر الله عز وجل اليتيم بان يدخل الجنه لن يدخل الجنه حتى ياخذ كل من اكرمه وكل من احسن اليه. طب عبدك فلان اطعمني سقاني ولبلي لبسي واكلني وشربني وفسحني وحن علي وطبطب علي وحسسني بنعمه الابوه اللي انا فقدتها، فيقول جل وعلا انا اولى منه بذلك، ارجع الى ارض المحشر، فمن اطعمك في طعما او سقاك في شربا او كساك في كسوه فخذ بيديه وادخله الجنه. عايزك حبيبي في الله تتخيل في عز المآسي بتاعت يوم القيامه اللي قلت لك عليها، الناس محشورين يوم القيامه حفاتا عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل فوق دماغك على طول، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حقويه، ومنهم من يلجم العرق الجاما، وفي عز المآسي ديت تلاقي تلعلك كده يتيم يا فلان وانت مش قادر تتكلم، ايوه انت مش فاكرني، انا اليتيم اللي انت اكرمته في الدنيا واديته واكلته وشربته وطبطبت على راسي وجبرت كتري وياما مسحت دمعتي وياما فسحتني وياما دخلت عليا السعاده، هات ايدك تعالى خش معايا الجنه. يا الله ايه الفرق ده كله، ايه الفرحه دي كلها، ده ممكن يحصل يقينا ان شاء الله يحصل، بس احسن الى اليتيم. ما تكتفيش حبيبي في الله بمجرد ان انت تروح تديله قرشين وترميه وتمشي، روح طبطب عليه، روح اقعد معاه. انت عارف بين الحلقات اللي احنا عملناها في درس حكايات عم محمود، ودي كانت حلقه غريبه جدا لكن كان لها وقع في نفسي عجيب قوي، وقع بجد جميل. الواقع دوت ان احنا رحنا جمعيه كفاله يتامى، وكان مش يتامى عاديين، كان يتامى ربنا يا رب يعفو عنهم عندهم تخلف عقلي، تبع مدرسه فكريه، وكان وهم يتامى كلهم، ورحنا عملنا حلقه هناك وقعدنا معاهم وقعدنا الدرس، هم طبعا مش فاهميننا خالص، احنا كاننا بنكلم نفسنا، لكن كنا في غايه السعاده. الاولاد هم بياخدوا الهدايا حاسين بفرحه، واحنا بنطبطب عليهم حاسين بفرحه. الفرحه دي انا ما كنتش عايز انساها، ربنا يقدر لي يحصل حاجه عشان ما انساش. ولد منهم شاط الكوره شارخ لي صباعي، ده صباعي انا ربطته حوالي اسبوع ما تحملتوش، لان انا ليل ونهار قاعد بكتب في الكتب بتاعتي فما تحملتش، ففكيت البتاع وسبت صبعي مشروخ لحد النهارده، وكل لما حد يسلم عليا صباعي يوجعني جدا، لان الشرخ ما زال موجود في ايديا. كل لما افتكر الشرخ ده، كل لما افتكر خبطه الولد ده بالكوره، اقول اتمنى الشرخ ده يفضل موجود لحد ما اموت، وابعث يوم القيامه والشرخ موجود، وقابل اليتيم ده اقول له تعالى مش انت مش هتختار صباعي، خد بقى الجنه. شفت قد ايه النعمه والمعنى الجميل؟ كنت حاسس بفرحه شديده جدا ان طفل يتيم، وقعدت اتخيل مش ممكن ده يكون ابني، مش ممكن انا اللي اموت دلوقتي وولادي دول يبقوا يتامى، طب مين يكرمهم؟ اتمنى ان ولادي الاقي حد يعمل معاهم اللي انا بعمله مع اليتامى. عشان كده عايزك تتخيل في كل لحظه، بدل الادوار الدنيا كلها تتضبط. لو ان واحد بيظلم الناس عايز اقول له قبل ما تفكر هتعمل ايه، بدل الادوار، لو انت مكان المظلوم احساسك يبقى ايه؟ تتمنى تعمل فيك كده خلاص يبقى توب. لو واحد بعق ام وابوه انسى ان دي امك ودي ابوك، افتكر ان انت مكانهم بقى، انت مكان الاب او الام، تحب ابنك يعمل معاك كده؟ لا طبعا خلاص ما تعملش كده. لو انت ابنك هو اللي هيبقى يتيم تتمنى ايه؟ تتمنى ابنك الناس تحسن اليه وتعطف عليه وتطبطب عليه وتروح له وتزوره وتاكله وتشربه وتفسحه، ولا تتمنى الناس ما تسالش فيه او حتى لو سالت فيه يرموا له قرشين على الترابيزه ويمشوا؟ بدل الادوار هتلاقي الدنيا كلها اتظبطت. عشان كده بقول يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نحس بالام الغير من خلال تبديل الادوار. حس بالناس. انا يمكن يعني سبحان الله يعني من ضمن الاشياء اللي فعلا والله العظيم يعني يمكن تعبان نفسيتي بقالي شهور طويله جدا، المآسي اللي بتحصل لاخواننا في غزه وفي العراق وفي لبنان وفي السودان في كل بلاد المسلمين، لان مبدل الادوار. حاسس ان انا دلوقتي كان انا من اهل غزه، طب انا اتقتلت وولادي اتيتموا او ولادي اتقتلوا وانا شايفهم، او البيت اتهد على ام وابويا واخواتي واولادي وانا موجود، فعشان كده حاسس بالمهم جدا وليل ونهار والله لا افطر عن الدعاء لهم. سبحان الملك مآسي 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 كبيرة. عشان كده بقول لك حبيبي في الله إن كنا هنتكلم عن اليتامى فمن باب أولى أحق يتامى النهاردة على وجه الأرض بأموالنا وإحساننا وإكرامنا هم اليتامى اللي موجودين في غزة وفلسطين ولبنان والعراق. دول أولى يتامى على وجه الأرض النهاردة. دول مين ليهم يا جماعة؟ مين ليهم؟ أهالي بتتقتل، أهالي مش لاقية تاكل، أهالي مش لاقية تاكل، حتى اللي عايز يكفر مش لاقي ياكل عياله، مش لاقي ياكل عياله، هعمل إيه؟ فمن باب أولى نحن نحسن لهؤلاء اليتامى. تعالوا نشوف بعض الصور وبعض القصص من قصص اليتامى وإكرام اليتامى وكيف كان سلفنا الصالح في غاية الحرص على إكرام اليتامى. هنا تعبها سلاة كده عشان الوقت الحقيقة جري بينا. سبحان الله، أول منظر أو أول مشهد، مشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما في يوم الأيام كان يعني ماشي بالليل وهو معه أسلم اللي هو الغلام بتاعه، فلقى امرأة، كلكم عارفين قصة المرأة والأيتام، امرأة مولعة نار على قدر، ايه دوت؟ قالت له ده قدر حاطة فيه شوية حجارة ومية ومش عارف ايه، ليه؟ قالت له ولادي مش لاقين ياكلوا، فأنا بحاول أنيمهم بإن يعني بوهمهم إن أنا يعني لسه بسوي الأكل كده. والله بيننا وبين عمر، هي ما تعرفش إنه عمر، قال وما يدري، قال سبحان الله يتولى أمرنا ثم ينسانا، الله بيننا وبين عمر. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذه الكلمة، يعني هو ما ظلمش. عمر بن الخطاب الذي يضرب به المثل المثل في العدل، ورغم ذلك جري على بيت من المسلمين واحنا حامل جراب من دقيق وجراب من زيت وجراب من شحم، وطلع على هناك على طول وحط لها وهي عماله بتعجن وتسوي وعمال ايه ينفخ في النار. حد ما سوت الاكل والعيال اكلوا، فضل منتظر لحد ما العيال اكلوا شبعوا وابتدوا يضحكوا. اسلم بيقول له ليه امير المؤمنين؟ قال له جئت وهم يبكون فاردت الا امشي الا وهم يضحكون. قال لها يا امراه إذا جئت غدا عند أمير المؤمنين ستجدين عنده. راح الثاني يوم لقيته هو أمير المؤمنين، قال لا عليك يا امرأة لا تخافيش، وفرض لها مرتبا من بيت مال المسلمين رضي الله عنهم وأرضاه. قصة ثانية عجيبة جدا، قصة واحد من السلف بيقول كنت مكبا على نفسي بالذنوب والمعاصي، ما تركت معصية إلا ولشت بابها، شربت الخمر، زنيت، سرقت، عملت، فعلت كل حال. في يوم من الأيام ظفرت بطفل يتيم. هذا الطفل اليتيم لما ظفرت به قال فأخذت هذا الطفل وأدخلته بيتي وأطعمته. استاذنك يا مدني بس تطلع على الصوت في الاستوديو عشان الصوت تعبان معلش. فقال فأخذت هذا الطفل اليتيم وأطعمته وأذلت شعسه وفعلت معه كما يفعل الوالد مع ابنه بل أكثر. قال وبينما أنا على ذلك إذ نمت في تلك الليلة، قال فلما نمت في تلك الليلة قال رأيت وكأن القيامة قد قامت، فلما قامت القيامة قال وإذا بالملائكة يأخذونني للعرض على الله سبحانه وتعالى. قال فلما وقفت بين يدي الحق جل وعلا وإذا بالحق جل وعلا يأمر الملائكة أن تأخذني إلى نار جهنم لسوء ما فعلته. قال فلما وصلت إلى هناك ووصلت على شفير جهنم وأنا أقاد ذليلا كثيرا حسيرا لا أدري ماذا أصنع، وإذا بهذا الطفل اليتيم يعترض طريق الملائكة، فقال لهم خلوا عنه يا ملائكة الرحمن حتى أشفع له عند ربي جل وعلا، فقالوا إلا إنا لم نؤمر بذلك. وإذا بالحق جل وعلا يقول اتركوا عبدي فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة هذا الصبي اليتيم. قال: فاستيقظت من نومي وعزمت في تلك اللحظة على أن أحسن إلى اليتامى وعلى ألا أفطر أبدا عن تقديم الخير إلى اليتامى منذ هذا اليوم، وتبت إلى الله عز وجل على يدي هذا الغلام الكريم. تعال نشوف القصة الثانية. استأذن بس من كنترول شغلوا الصوت في الاستوديو عشان صوت تعبان. القصة الثانية اللي بعدها قصة عجيبة جدا جدا، من أغرب برضو قصص. امرأة علوية. يعني ايه علوية؟ انا خلع الاربيز فشغل صوت الاستوديو عشان بس صوت تعبان. امرأة علوية، هذه المرأة العلوية يعني من نسل الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذه المرأة كانت تعيش مع زوجها في بلدة من بلاد العجم، وهي تعيش في تلك البلدة بعد فترة من الفترات، وكان يعيشون في رغد وفي نعيم وفي رخاء. مات زوجها وترك لها بنات أيتام، فظلت في هذه البلدة إلى أن نفد الطعام والمال والشراب وكل شيء. خرجت حتى لا يشمت بها الناس، خرجت إلى بلدة من البلاد. لما وصلت إلى تلك البلدة أنزلت بناتها في أحد المساجد وبدأت تذهب لتبحث لهم عن قوت وعن طعام. قالت: فلقيت وفدين قادمين، وفد على رأسه رجل شيخ مسلم، والوفد الآخر على رأسه رجل مجوسي. قالت: فتقدمت نحو الشيخ المسلم وسلمت عليه. السلام عليك. عليكم السلام. قالت: إني امرأة علوية شريفة ولا أجد قوتا لبنات اليوم، فلا أريد منك إلا قوتا ليلة. فقال لها الشيخ المسلم: أقيمي عند البينة أنك امرأة علوية شريفة. قالت: أنا غريبة عن البلد، لا أحد يعرفني، فكيف أقيم عندك البينة؟ قال: إذن فليس لك عندي لا طعام ولا شراب ولا شيء. فقالت: إن لله وإن إليه راجعون. فتقدمت نحو هذا الرجل المجوسي وقالت له: إني امرأة علوية شريفة لا أجد قوتا لبناتي، هل تعطيني شيئا من قوت أبنائك حتى أطعم بناتي؟ فقال: انتظري في مكانك لحظات. ذهب الرجل إلى بيتي وأرسل امرأته وبناته، فأخذوا هذه المرأة وبناتها وذهبوا بها إلى البيت وأدخلوهم الحمام، فاغتسلنا ولبسنا ثيابا جديدة وأكلنا طعاما جيدا وبتنا بأنعم ليلة في بيت هذا الرجل مع نساء هذا الرجل. فنام الشيخ المسلم في تلك الليلة، فرأى في المنام وكأن القيامة قد قامت، وقد رفع لواء الحمد على رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفجأة قال: فنظرت فإذا بقصر من ياقوت وزبرجد مكلل بالدر والمرجان. قال: فتقدمت من النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، أريد أن أخذ هذا القصر. قال: أجل، هذا القصر لرجل مسلم. فقلت له: أنا رجل مسلم. قال: أقم عند البينة على أنك رجل مسلم. قلت: أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حينما جاءتك المرأة تريد منك قوتا لبناتها قلت لها: أقيم عند البينة أنك امرأة علوية شريفة، وأنت الآن أقم عند البينة على أنك مسلم موحد لله جل وعلا. قال: فاستيقظت فزعا من نومي، وذهبت أبحث عن هذه المرأة وعن بناتها، فقيل لي إنها عند هذا الرجل المجوسي هي وبناتها. قال: فذهبت وطرقت الباب على بيت الرجل المجوسي في الصباح وقلت له: أسألك بالله أن تعطيني تلك المرأة وبناتها. قال: لا. قلت: أدفع لك 1000 دينار على أن ترد لي تلك المرأة وبناتها. قلت: لا والله، هذا لا يكون أبدا، فإن الذي رأيته في منامك رأيته أنا أيضا، رأيت القصر الذي رأيته أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: القصر لك ولأهل بيتك. فوالله يا أخي ما بت في تلك الليلة الماضية إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا، أنا وزوجتي وأولادي على يدي تلك المرأة العلوية الشريفة، فبتنا وأصبحنا مسلمين موحدين لله جل وعلا، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولزوجتي ولبناتي. فعاد الرجل المسلم وهو في غاية الحسرة وفي غاية الندم، وعزم بعد ذلك على ألا يرد سائلا أبدا. قصة الثالثة، يقول بعض الصالحين: دخلت بلاد مصر، هذا في زمن سلفنا الصالح، قال: فوجدت رجلا عجيبا، وجدت رجلا حدادا يخرج الحديد من النار ولا يتأثر بالنار، يمسك الحديد وهو سايح ويدخل إيده في فرن النار ولا يتأثر بالنار. فتعجبت وقلت: هذا رجل أكيد رجل صالح، لأن الله أكرمه بكرامة ما رأيتها من قبل، حد يحط إيده في النار ولا يتأثر. فدخلت عليه وقلت له: يا أخي، سألتك بالله أن تدعي. فبكى الرجل وقال: يا أخي، أنا لست كما تظن، والله أنا رجل لست ممن أكرمه الله بهذه الكرامة، لكنني رجل فقير، لكن عندي قصة. المحبة أحكام. قالوا تفضل. قالوا في يوم الأيام وأنا اشتغل في هذا المحل في الحدادة جاءتني امرأة فقال وكنت لا أصلي وأنا أعرف طريقا للمسجد ألا غير ذلك. جاءت امرأة وطلبت مني مبلغا لأنها تترك أو تركت بناتها في غاية الجوع وعلى وشك الموت من شدة الجوع. فنظرت إليها فإذا هي من أجمل النساء ففتنت بها. قلت لها أعطيك ما تشائين من المال على أن تأتي معي إلى البيت أفعل بك ما شاء. ففزعت المرأة وانصرفت ثم غابت. وبعد أيام عادت مرة أخرى قالت يا أخي أحوجتني الشدة أن أعود إليك، بناتي لا يجدون طعاما فأريد المال. قال إذن تنفذين ما طلبت. قالت أنفذ لكن أعطيني شيئا من المال أذهب بالطعام لبناتي ثم آتي إليك. فأخذ عليها العهود والمواثيق على أن تصدق وأن ترجع مرة أخرى فأعطته العهود والمواثيق. عادت المرأة إلى بناتها أخبرت لهم الطعام وعادت مرة أخرى مرغمة على أن تأتي لهذا الرجل الفاسد. جاءت إليه ودخل بها إلى البيت ولما أراد أن يتعرض لها فأغلق باب البيت. قالت لماذا؟ قال لإني أخاف من الناس. قالت ألا تخاف من رب الناس؟ فقال لها إن ربي غفور رحيم. قالت وإنه شديد العقاب. فلما اقترب منها ارتعدت المرأة لأنها لم تتعود على فعل الفاحش. ارتعدت المرأة فقال ماذا تصنعين؟ قالت أخشى من ربي عز وجل في هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين سأقف بين يدي ماذا أقول له؟ ففزع الرجل وقال لها أعطيك كل ما أملك على أن تسامحيني. قالت لا أريد منك إلا المال اليسير وأنا سامحتك وأسأل الله جل وعلا أن ينجيك من النار في الدنيا وفي الآخرة. فدعت له أن ينجيه الله عز وجل من نار الدنيا ومن نار الآخرة. وذهبت هذه الفتاة. يقول الرجل فننت في تلك الليلة فإذا بامرأة في المنام كأحسن ما كانت. فسألتها من أنت؟ فقالت له أنا أم هذه الفتاة التي أتتك وتركت لها المال وعفوت عنها وتركتها لله. أسأل الله عز وجل أن ينجيك من نار الدنيا ومن نار الآخرة. قال فمنذ تلك اللحظة والله ما وضعت يدي في النار إلا وقد نجاني الله عز وجل من نار الدنيا وأسأل الله عز وجل أن أنجي من نار الآخرة. قصة عجيبة جدا. قصة ثانية جميلة جدا قصة اليتيم مع أبي الدحداح. كان فيه غلام يتيم وكان ليه بستان أرض والأرض دي كانت بجوار بستان رجل من الأنصار. في يوم من الأيام أراد اليتيم أن يبني جدارا بين بيته وبين أو بين بستانه وبين بستان الأنصاري. جاء يبني الجدار لقى فيه نخلة اعترضت طريق الجدار فطلب والنخلة دي كانت ملك هذا الأنصاري. فطلب من الأنصاري أن يبيع تلك النخلة فرفض. قال أعطني تلك النخلة اداني ببلاش. قال له لا. قال له طب بيعها لي. قال له لا. قال إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأنصاري ما كانش عايز هو يعني هو مش عايز يعطي امر النبي عليه الصلاه والسلام لكن هو اتضايق ان الغلام راح اشتكى للنبي عليه الصلاه والسلام فشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي مع اليتيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الانصاري اعطيه النخله. قال لا يا رسول الله. قال بيعه النخله. قال لا يا رسول الله. قال اعطيه النخله ولك بها نخله في الجنه. هو كان غضبان فقال لا يا رسول الله. واذا بابي الدحداح رضي الله عنه كان واقفا بجوار النبي لقت الفرصة الجميلة دي. قال يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب أبو الدحداح إلى هذا الرجل الأنصاري وقال أتعلم بستان أبي الدحداح؟ هذا بستان أبو الدحداح ده كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وصور يعني كفاية إنتاجية. وكان النخل بتاع أبو الدحداح كان أجمل تمر في المدينة تاخده من البستان ده. قال أجل ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بالبئر بالبيت بالصور بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. فقال هي لك. فذهب أبو الدحداح مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا إن أعطيته النخلة ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك يا رسول الله أني قد اشتريت النخلة وقد جعلتها لله وأعطيتها لهذا اليتيم. فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذك رداح يعني كم من نخلة مثمرة كم من عذك رداح لأبي الدحداح في الجنة كم من عذك رداح لأبي الدحداح في الجنة. المشهد الثاني أبو الدحداح واخد الرجل عشان يسلمه البستان بتاعه. وصل الى البستان لسه يفتح الباب فقال خلاص انا بعته له واشتريت النخله وليا بيها نخله في الجنه فمش من حق اخش البستان. وهو بيفتح الباب وجاي بيقفله سمع صوت زوجته ام الدحداح ومعها اولاده جوه البستان. فنادى من وراء السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله جل وعلا. فتبسمت المرأة وقالت ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. بص المشهد المؤثر ده، أم الدحداح وهي خارجة، طفلها الصغير اللي هو ابن أبي الدحداح، طفل صغير سنتين ثلاثة، واخد صمراية من الأرض وحطتها في بقه فلسه هياكلها، فراحت الأم حط إيديها ومطلعت الصمراية ورمياها على الأرض ومطبطبة على ابنها، قالت له سامحني يا بنية فقد بعناه لله. يا الله إيه النفوس دي؟ أحكي لك قصة غريبة أوي، وقصة الحقيقة يعني مؤثرة جدا. رجل صياد وفقير جدا، الرجل دوت ساب ولاده بقالهم يومين ما كلوش، وزوجته قالت له الأولاد هيموتوا، قال لها بخرج وبصطاد وارجع ما فيش صيد، توكل على الله بس وحاول المرة دي. حاضر، خد الشبكة وراح اصطاد، ربنا قدر واصطاد سمكة كبيرة، فرجع فرحان. فلما اشترى السمكة راح باع السمكة بمبلغ كويس، وراح جاب أكل جميل أوي أوي، وراح عشان يأكل ولاده. وهو راجع وقبل ما يوصل بيته بدقيقة قابل امرأة كبيرة في السن قاعدة على جنب بتبكي، مالك يا أمي؟ قالت له بنتي ماتت وتركت لي بناتها أيتام وبقالهم ثلاث أيام ما كلوش، ومش عارفة أجيب لهم أكل منين، أعمل إيه يا ابني؟ فكر، بناته ما كلوش بقالهم يومين، لكن دول ما كلوش بقالهم ثلاث أيام، يعني ممكن ولادي يصبروا يوم تاني لكن دول هيموتوا. اداها الأكل كله، خدي يا أمي أكليهم، وانت يا ابني ما انت واخد الأكل ده لبيتك هتفرج إن شاء الله يا أمي، ربنا هيفرجها. اداها الأكل والست مشيت وهي فرحانة وبتمسح دموعها وبتدعي له إن ربنا يعوض عليه. مش الرجل وداخل على بيته، وقبل ما يخش بيته بخطوتين لقى اللي بيمسك دراعه يقول له أنت فلان؟ قال له أيوه. قال له ربنا يكرمك أخيرا لقيتك. قال له أنت مين؟ قال أنا كنت شريك والدك من 20 سنة، وكان مديني مبلغ كبير أتاجر بيه، سافرت وتجرت وكسبت مبالغ كبيرة، ولما رجعت قالوا لي مات وولاده عزلوا، بدور عليك بقالي سنين عشان أديك فلوس والدك. فلوس والدي؟ قال له أيوة، والدك لي عندي 20,000 دينار. خد 20,000 دينار، لحق ولاده جاب لهم أكل قبل ما يموتوا، وراح بنى لهم بيت جميل وعاش أجمل حياة وبقى من الأغنياء، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قصة تانية جميلة قوي، وأنا محتاج أحكي لكم شوية قصص عشان تشوفوا قد إيه الناس فيها خير في كل زمان. قصة شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام كان بيجمع الناس ويقول لهم كل واحد يجيب فلوس عشان يروح الحج مع بعض، ويصرف عليهم طول السكة، ويروح المدينة يصلي في مسجد النبي عليه السلام، ويديهم فلوس يجيبوا هدايا، وينزلوا مكة ويحجوا ويجيبوا هدايا، ولما يرجعوا ياخد منهم بس ثمن الهدي ويديهم بقية الفلوس ويقول لهم كل ده هدية مني ليكم. في سنة من السنين نازلين ومعاه الفلوس بتاعت القبيلة كلها، فهم نازلين لقوا امرأة كبيرة في السن أعزكم الله بتاكل من مزبلة، فقرب منها قال لها بتعملي كده ليه أمي؟ قالت له يا ابني احنا أهل القرية بقالنا أسبوع مش لاقيين نقمة ناكلها، ومعانا عدد كبير من الأيتام مش لاقيين نأكلهم، فبنجيب أي حاجة من المزابل ديت ناكل ونأكل اليتامى. دمعت عينين عبد الله بن المبارك، طلع كل اللي في ايده، طلع فلوس القبيلة كلها، لا خد يا أمي كلي وأطعمي اليتامى. رجع في الليلة ديت نام، فجاله من جاءه في المنام قال حج مبرور وذنب مغفور، بعد أن نظر عبد الله بن المبارك لهم وقال هذا حجنا هذا العام. هتقولي بس الكلام ده كان زمان، أنا ممكن أحكي لك شوية قصص حلوة أوي من زمان ده، هحكي لك قصة واحدة. واحد رجل في يوم من الأيام في إحدى القرى دي في مصر هنا كانوا عايزين يجيبوا ملابس العيد اليتامى، فما جمعوش فلوس، فجت طفلة بتقول للشيخ، بتقول للشيخنا فاضل ثلاث أيام على العيد، يا ترى افتكرتونا وقلتلنا لبس العيد ولا نسيته؟ قال لها يا بنت سامحين والله نسينا، اطلع عن كل الاولاد والبنات يعيدوا واحنا ما نعيدش عشان احنا يتامى. قال لها لا يا بنتي والله لا تعيدوا. راح لواحد من التجار وشرح له الموقف، الراجل نزل معاه ودخلوا محل ملابس، قال له عايز كل متر في محل بكام؟ جمعه طلع ب 5500 جنيه. قال له خلاص الفلوس دي عندي. قال له لا انا عايزها كاش، انا راجل تاجر ومحتاج البضاعه تاني. قال له هديلك بعد 3 ايام. قال له دلوقتي؟ قال له حاضر، راح مديله فلوس وقال له روح انت وزع بقى اليتامى. فرح اليتامى كلهم ودخل اليتامى على اليتامى في اهل القريه فرحه ما بعدها فرحه. الراجل ده بيقسم بالله انه تاني يوم كان رايح يعمل جاي يستقبل بضائع كتيره جدا ليه في المطار علشان يعمل لها تخليص جمركي، وكان المفروض يدفع مبلغ كبير، المبلغ ده بيدفعه كل مره. بيقولوا فجاه ربنا يقدر ويعملوا لي تخفيض ضرائب على البضائع ديت تقدر ب 55,000 جنيه فالحسنه بعشر امثالها. دفع 5000 ونص، ثاني يوم يتخفض له 55,000 جنيه. حتى انا عايز اقول لك حبيبي في الله، افتكر لو كان اليتيم ده ابنك تحب تعمل معاه ايه؟ اللي تحب انه تعمل معاه اعمله انت مع اولاد الناس. واحذر بقى في المقابل من الناس اللي بتاكل اموال اليتامى. بقول لكل اللي ياكل مال يتيم يا ويلك من ربنا. يقول جل وعلا: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار ولسه في ثانيه وسيصلون سعيرا. يقول السدي رحمه الله: يحشر اكل مال اليتيم ظلما يوم القيامه ولهب النار يخرج من فيه بقه ومن مسامعه وانفه وعينيه، كل من راه يعرف انه اكل مال اليتيم. مليانه تلاقي النار طالعه من كل حته، فيتعرف كمشهد ليه ان الراجل ده كان بياكل مال اليتامى. مال اليتامى، اكل مال اليتامى ده من السبع المهلكات الموبقات كما جاء في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، كان من بينها واكل مال اليتيم. بقى بدل مد اليتيم اكل انا ماله؟ بقى بدل ما امسح راس اليتيم انا اللي اغلظ عليه؟ بقى بدل ما اغضب حضني انهره؟ ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. انا عايز اعمل واجب النهارده، عايز اعمل واجب يا جماعه، ان عايزك تاكل اليتيم، عايزك تتخيل ان ولادك او ولادي او ولادك ممكن يبقوا يتامى النهارده، ممكن يبقوا يتامى الصبح، ممكن يبقوا يتامى في لحظه. ما الاعمار بيد الله، وانت ما تضمنش تعيش قد ايه، وبعد ما بتموت ما تضمنش الناس هتعمل ايه في ولادك. اللي نفسك يتعمل في ولادك اعمله النهارده مع ولاد الناس، اعمله مع اليتامى. عايزين اليتيم يوم ما يبقى يتيم وفقد قبض واحد يكسب 75 مليون قبض عايشين على ارض البلد، يبقى الكل قبض مين. مش عايزين ننسى الرحمه في ظل القسوه اللي احنا عايشين فيها والغلظه اللي احنا عايشين فيها، في ظل الحياه القاسيه الصعبه اللي احنا عايشينها ديت، مش عايزين ننسى ان اليتامى دول لهم حق، لهم حق كبير علينا. قبل ما اجي عايز اقول قطعه شعر جميله قوي عجبتني سمعتها من احد الدعاء: جاء الليل بظلمته ويتيم يبكي أبتاه، ما عاد أبوه ينادمه، ما عاد ليسمع شكواه. جاء الليل بظلمته ويتيم يبكي أبتاه، ما عاد أبوه ينادمه، ما عاد ليسمع شكواه. من بعد أبيه ينادمه، من بعد سيسمع شكواه. والأخت الكبرى تتناوم وتقوم لتبعث ذكراه، لأبيها كانت تتغنى يتبسم ملء ثناياه، ما زالت تذكر دميتها وحنان أبيها وحلواه. مات أبوها فتراها تسأل في يأس أماه، أيزول اليتم يا أمي أيعود يوما أبتاه. والأم تواري دمعتها والدمع يسيل بمجراه، ظفرت من ألم يقتلها لرضيع يتلمض فاه. يلتقم الثدي ويعتصر ما جاد الثدي بسقياه، الفقر يلازم أسرته بيمين البيت ويسراه. تاهت في الناس قضيتنا فأعود أنادي أبتاه، مات الحب بموتك أبتي وبقبرك أنت دفناه. جاء الليل بظلمته ويتيم يبكي أبتاه، ما عاد أبوه ينادمه، ما عاد ليسمع شكواه. يا ريت نحس بالأطفال، يا ريت نحس باليتامى المسلمين، يا ريت ما ننساش يتامى غزة، يتامى فلسطين، ويتامى العراق، ويتامى لبنان، ويا ريت ما نحسش بيتامى بلادنا اللي عايشين فيها. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، شغل الصوت على إذن عشان صوت تعبان. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أجبر كسر يتامى المسلمين، أجبر كسر اليتامى، أجبر كسر اليتامى، قيد لهم أهل الخير الذين يكرمونهم ويحسنون إليهم. يا الله قيد ليتامى المسلمين قلوبا حانية، قيد ليتامى المسلمين قلوبا حانية، قلوبا حانية ويدا حانية. يا رب العالمين، يا رب العالمين، رحماك رحماك بيتامى المسلمين، رحماك رحماك بيتامى المسلمين، رحماك رحماك بيتامى المسلمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عاد، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، رد المسلمين إليك مردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا نعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. أغث إخواننا في فلسطين، أغث إخواننا في غزة، أغث إخواننا في العراق وفي لبنان وفي السودان والشيشان وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم يسر لهم قلوبا رحيمة. يا رب يسر لهم قلوبا رحيمة، يا رب يسر لهم قلوبا رحيمة، تكفل يتاماهم. يا رب يا رب اكفل يتامى المسلمين ويسر من يكفل يتامى المسلمين. اللهم يسر لهم من يطعمهم، يسر لهم من يحنو عليهم، يسر لهم من يطعمهم ويسقيهم، يسر لهم من يحنو عليهم، يسر لهم من يزوج يتامى المسلمين. اللهم يسر لهم قلوبا حانية، اللهم يسر لهم قلوبا حانية. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، وخذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر. أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم التنازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم أخرج اليهود في الطرقات كالمجانين، اللهم شل جوارحهم، اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من خلود في النار، نعوذ بك من غسلين النار ومن زقوم النار ومن خلود في النار. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا ربنا لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. يا ربنا يا ربنا أعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، فإن لم تعتق رقابنا فمن يعتق رقابنا؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. نتوب إليك يا رب مما جنت أيدينا، نتوب إليك يا رب مما جنت أيدينا، نتوب إليك يا رب مما جنت أيدينا. يا ربنا يا ربنا استعملنا لنصرة دينك، استعملنا لنصرة دينك. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، سد دين المديونين، نجح طلاب المسلمين، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وسد دين المديونين، ووسع على جميع المسلمين. اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أزمة العيش وأزمة الحياة على كل المسلمين في كل أراضي المسلمين وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وأحسنت خاتمتنا وعاقبتنا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته، نعوذ بك يا ربنا من أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. ارضى عنا يا ربنا، اغفر ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يسر لنا الليلة الليلة يا ربنا أن نسعى جميعا لكفالة يتامى المسلمين، يسر الخير كله الليلة واجعلنا نتواعد الليلة جميعا يا ربنا على أن نكفل يتامى المسلمين وأن نكون عونا لكل يتامى المسلمين، واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إليكم.